أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام بما ذكره محقق الخراساني من استغلال العقل بالتعيين فيما لا احتمل الترجيح في أحد الطرفين، أحد الطرفين معين تمنى الترجيح فيها أهميتي. يقول: يحكم العقل بالتعيين كما هو الحال في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. كيف يحكم العقل هناك بالتعيين، هنا أيضا يحكم بالتعيين. قلنا لعل الوجه في ذلك هو هذه المسألة، مسألة أن ملاك حكم العقل بالتخيير هو فقد المرجح. يحكم العقل بالتخيير بين الطرفين، ما هو مرجح لهذا على هذا؟ فإذا وجد المرجح طبعا لا يحكم بالتخيير، مع وجود المرجح بعدين لا يحكم بالتخيير بالتالي. هذا الوجه يمكن دفعه، لأننا حتى إذا سلمنا ما ذكر من ملاك الحكم، من ملاك للحكم العقلي، حتى لو سلمنا، فالكلام في كون مجرد احتمال أهمية أحدهما المعين هل يكون موجبا للترجيح بنظر العقل على الآخر أو لا؟ المفروض أن العقل يحكم بالتعيين في صورة احتمال المرجح في أحد الطرفين، لكن الكلام يقع في هذا أنه في المقام احتمال أهمية أحدهما، هذا هل هو يدخل في هذا الحكم العقلي؟ هل العقل يراه مرجحا هذا الاحتمال أو لا؟ العقل الحاكم بالتعيين في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هل هو بنظر العقل مرجح؟ صحيح أن العقل يحكم بالتخيير بملاك فقد المرجح، لكن هذا هل هو مرجح بنظر العقل؟ فهل يحكم على ضوئه بالتعيين أو لا؟ يبقى مصر عليهم على الحكم بالتخيير. هذا الكلام، ولكن نسلم هذا الملاك الحكم العقلي، فهو أن العقل يحكم بالتخيير بملاك فقد المرجح. لكن من قال أنه هنا أكو شنو مرجح بنظر العقل؟ حتى نقول بأن العقل لا يحكم بالتخيير وإنما يحكم بالتعيين. وبعبارة أخرى، أن العقل هل يرى ذلك مرجحا احتمال الأهمية في أحد الطرفين، هل هذا مرجح بنظره فيرفع يده عن الحكم بالتعيين أو لا؟ بحيث يرتفع مناط حكمه بالتخيير ويحكم بالتعيين أو لا؟ كلام في هذا يقع، والظاهر أن هذا لا يوجب الترجيح بنظر العقل بنحو يحكم العقل بالتعيين كما قيل، إذ لم يحصل بنظر العقل ما يدخل الطرف ذا المزية في دائرة التنجيز، بهذا العقل يدرك أن أنا دخل في دائرة التنجيز فيحكم بماذا؟ بالتعيين. لم يحصل شيء من هذا القبيل بحيث يدخل هذا الطرف صاحب المزية، هي المزية شنو؟ احتمال هاي المزية، أحدهما يتميز عن الآخر باحتمال الأهمية. الصحيح أن هذا لا يوجب دخول المقام في دائرة التنجيز حتى يحكم العقل بماذا؟ يحكم العقل بالتعيين ويرفع يده عن الحكم بالتخيير. طبعا مع افتراض ما هو واضح نسبة أن نسبة العلم الإجمالي إلى كل واحد منهما على حد جنوب سواء، علم الإجمالي نسبته إلى هذا الطرف كنسبته من إلى الطرف الآخر من دون فرق في هذه النسبة. وبعد الفراغ عن ماذا؟ عن عدم منجزية الاحتمال. هذا هم أننا نتكلم بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدم منجزية الاحتمال. فشنو اللي يحصل في المقام حتى نقول بأنه هذا ذا المزية دخل في دائرة شنو؟ التنجيز. ما حصل شيء، ما في إلا احتمال الأهمية، والاحتمال لا يكون منجزا متعلقا بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالصحيح أن ذلك لا يجب الترجيح، إذ لم يحصل بنظر العقل ما يدخل الطرف ذا المزية في دائرة التنجيز بعد فرض تساوي نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الطرفين، وبعد الفراغ عن عدم منجزية الاحتمال. وبعبارة أخرى، أن كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير التي يحكم العقل فيها بالتعيين لها موارد، أي الكبرى لها موارد، مقام ليس موردا لهذه الكبرى، إلا موارد معلومة نذكر موارد هذه الكبرى. دوران الأمر بين التعيين والتغيير التي يحكم العقل فيها بيش التعيين بشكل واضح، المقام ليس منها. نذكر هذه الموارد بشكل مختصر لأنه لا يكون الفائدة. واحد من هذه الموارد هذه الكبرى هو تعارض النصين الخبرين، تعارض الخبرين هو تعارض في باب التعارض، خبران تعارض مع وجود مزية في أحدهما، ومزية في أحد الخبرين مفقودة شنو في الخبر الآخر. أفرض خلينا نفترض أن أحد الخبرين أحدث من الخبر شنو؟ أحدث، واضح أحدث يعني مروي عن الإمام المتأخر، خبر معاذ له مروي عن الإمام شنو المتقدم. واحتملنا الترجيح بالأحدثية، ما عندنا يقين بأنه الأحدث يرجع ترجيح بالأحدثية، ماذا تعلم؟ تمنى الترجيح شنو؟ بالأحدثية. فيصير هذا الخبر الأحدث ذا مزية بالنسبة إلى الطرف الآخر، وهو أنه أحدث زمانا من الطرف الآخر. هنا إذا فرضنا وجود ما يدل على التخيير مطلقا بين خبرين المتعارضين، خب ماكو مشكلة، بعد هذا ما نعمل به ونعمل بالتخيير، لأنه يجينا دليل يدل على ماذا؟ على أنه في صورة تعارض الخبرين يصار علماً للتخيير بينهما، سواء واحد بهم مزية أو شنو ليس فيه شنو مزية، مطلقاً نعمل بالتخيير. لكن الكلام إذا لم يقم دليل على ماذا؟ على التخيير بينهما مطلقاً، كما هو الرأي لعله السائل، أن التخيير ما ثابت، تعارض شنو؟ تعارض النصين، تعارض الخبرين. وأما لا فرضنا عدم وجود دليل يدل على التخيير مطلقا حتى نلزم بالعمل به، حينئذ نقول لا مجال فيها، حينئذ نقول بأنه يثبت التخيير بينهما. بأي ملاك يثبت التخيير بينهما؟ بين الخبرين. اللي يحكم بالتخيير هو العقل، بملاك ماذا يحكم بالتخيير؟ بهذا الملاك، بملاك أن هذا حجة وهذا حجة، لأن النوبة لا تصل إلى التعارض إلا بعد شنو؟ استكمال كل واحد من الخبرين من شرائط الحجية، يعني هذا حجة وهذا حجة، لا يمكن العمل بكل منهما كما هو واضح التكاثر فيما بينهما التعارض، لكن هل يجوز طرفهما؟ لا يجوز طرفهما، قد تطلع حجة. فمن باب عدم جواز طرح الخبرين لذين كل واحد منهما شنو حجة، العقل يحكم شنو بالتغيير، يعني يقول طرحهما غير جائز طرح للحجة، العمل بهما غير ممكن لأجل التكاثر والتعارض، فالعقل حينئذ يحكم بماذا؟ بالتغيير بينهما. هذه القاعدة في هذا الباب، بشرط أن لا يكون هناك دليل على التخيير بينهما مطلقا حتى في صورة وجود المسيح يحكم بالتخيير. إذا ما عندنا أي دليل نجي نقول بأن العقل يحكم بالتخيير، لكن بهذا الملاك، بملاك عدم جواز طرحهما، يعني بملاك وجوب الأخذ بأحدهما، لا بد أن تأخذ بأحدهما، مش لك تطرح اثنين. بهذا الملاك حينئذ يثبت ماذا؟ هذا التخيير. فحينئذ إذا حكم العقل بوجوب الأخذ بأحدهما يجي هو العقل يقول بأنه لا بد أن تأخذ ذي المزية، لا بد أن تأخذ ماذا؟ بذي المزية، وتترك ماذا؟ تترك الطرف الآخر، لأن الأمر يدور بين التعيين وبين التخيير، فيتعين الآخر بذي المزية. ليش؟ لأنه معلوم الحجة، حجية على كل حال ذو المزية قطعا حجة، إما تعيينا وإما شنو؟ تخييرا. بينما الآخر ما نقول بأنه معلوم الحجية على كل حال، لأنه على تقدير الآخر، على تقدير أن يكون الترجيح بالأحدية ثابت فهو ليس حجة، يصدر عن الحجية، فهو ما نقدر نقول هو حجة على كل حال، لكن نقدر نقول أن ذا المزية هو حجة على كل حال، معلوم الحجية إما تعيينا وإما شنا وإما تخييرا. احتمال الحجية التعيينية ما موجود في الطرف الآخر، بل في احتمال الحجية التخييرية، لكن احتمال الحجية التعيينية ما موجود بالآخر. لماذا؟ لأنه ليس ذا مزية، بينما هذا ذو مزية بحسب الفرق، فيدور أمر بين التعيين والتخيير، والعقل يحكم في هذه الحالة بماذا؟ بالتعيين. هذا المورد من موارد هذه الكبرى. هذا المورد المقام ليس لا يدخل فيه، يعني ليس هذا المقام ليس من قبيل هذا المورد الأول، وذلك لوضوح أنه لا يوجد في محل كلامنا حجتان يجب الأخذ بأحدهما ولا يجوز طرحهما. ما عندنا حجة، ما عندنا حجة، وإنما عندنا احتمال وجوب واحتمال شنو؟ احتمال تخيير. ماكو حجة تقوم عليها من على الوجوب على هذا الاحتمال، وحجة تقوم على ذاك الاحتمال، ولا يدخل في تعارض النصين، تعارض الخبرين، احتمل الوجوب واحتمل شنو؟ التحريم. كما في الأمثلة التي كنا نمثل لها، حلف إما على ترك الجلوس في ساعة معينة في المسجد أو على جنب أو على الجلوس في تلك الساعة في المسجد، فيدور أمر هذا الفعل بين الوجوب احتمال نصر، ما قامت عليه حجة حتى يدخل في هذا المورد الأول. هذا المورد الأول. مورد الثاني للكبرى، تلك الكبرى هي موارد تزاحم الواجبين، باب التزاحم مو تعارض، هذا هو التعارض، هذا باب التزاحم، تزاحم الواجبين مع احتمال أهمية الملاك في أحدهما المعين. غليقان يجب عليه إنقاذ هذا ويجب إنقاذ النزار، متزاحمان في مقام الانتظار لا يتمكن من أن ينقذ كلا منهما لضيق قدرته عن ذلك، إذا ما كان إنقاذ واحد فقط، إذا أنقذ هذا ذاك، وهكذا العكس. الفقاعة تزعم في مقام الامتثال، بمعنى أن كل واحد من التكليفين يدعو المكلف لامتثاله هو، فيتزاحم واجبان يتزاحم، هذا مو تعارض في مقام الجعل، تعارض تزاحم في مقام الامتثال. فإذا احتملنا أهمية واحد منهم، احتملنا أن هذا كان شخص فاضل متدين عالم، فأبقى احتمال أنه هذا الملاك فيه أهم من شنو؟ أهم من الآخر. القاعدة العامة في باب التزاحم هي أنه يتخير المكلف بينهما، لكن في ما لا متى يخير في صورة تساوي الواجبين في الأهمية، عندما يتساوي الواجبان في الأهمية هنا القاعدة تقتضي التخيير بينهما، يتخير المكلف يمتثل هذا ويترك ذاك أو يعكس. وأيضا تقتضي القاعدة الحكم بترجيح أحدهما إذا كان شنو؟ إذا كان أهم، إذا كان أحد الواجبين أهم، هنا قاعدة تقتضي الحكم بشنو؟ بترجيحها. حينئذ نجي نقول احنا ما عندنا يقين بالأهمية، عندنا احتمال شنو؟ أهمية، احتمال أن يكون شنو؟ الملاك في هذا الغريق أهم من الملاك في ذلك الغريق. الشارع يهتم بتحقق هذا الملاك وتحقق هذا الواجب أكثر مما يهتم بذلك، مع احتمال الأهمية في أحد إمامه، هو محل كلامنا. فإن الأمر حينئذ يدور بين تعيين محتمل الأهمية، هو هذا يجب عليك أن تنقذ هذا تعيينا، وبين شنو؟ وبين التغيير بينه وبين شنو؟ وبين الآخر. فإذا هذا قطعا يجب شنو؟ يجب إنقاذ، إما تعيينا وإما شنو؟ بينما ذاك لا يدور أمر بين التعيين والتغيير، وإنما هو ماكو احتمال التعيين فيه، وإنما هو شنو؟ على تقدير وجوب، ووجوب شنو؟ تغيير، ماكو احتمال التعيين به. فإذا هذا يدور أمر بين التعيين وبين التغيير، فيحكم العقل حينئذ بلزوم الأخذ بجانب التعيين. هذا المرد الثاني لتلك الكبرى. المقام أيضا نقول نفس الكلام، المقام لا يدخل في هذا المورد أيضا، وذلك باعتبار أن المفروض هنا ما عندنا حكمين، احنا عندنا حكم واحد، ما عندنا حكمين يقع التزاحم بينهما، وجوب إنقاذ هذا الغريم أو وجوب الصلاة وجوب الإزالة مثال تقليدي في هذا المسألة، ما عندنا حكمين يتزاحمان في مقام شنو؟ امتثال، أن حكم واحد مردد بين الوجوب وبين التحريم، حكم واحد، ما عندنا حكمين يقع التزاحم في مقام امتثال، لأن المفروض أن الحكم المجهول واحد في المقام مردد بين الوجوب والحرمة، والملاك أيضا واحد، ما عندنا تعدد ملاكات، إذا ما عندنا حكمين ولا عندنا ملاكين يقع التزاحم شنو؟ في استيفاء كل واحد منهما، استوفي هذا يفوت عليه ذاك، استوفي ذاك الملاك يفوت عليه، ما موجود هذا في مع الكلام حتى يدخل في هذا المورد الثاني. المورد الثالث لهذه الكبرى هو ما إذا ثبت وجوب شيء ودار أمره بين التعيين والتغيير. هذا المورد الثالث اللي هو واضح مثل الإطعام في مسائل الكفارة، إذا ثبت أن الإطعام قطعا واجب في الكفارة لكن ميل للمكلف، احتمال أكو احتمال أنه يتعين عليه غير الإطعام، وأكو احتمال شنو؟ أنه لا، هو مخير بين الإطعام وبين غيره، فالإطعام واجب على كل تقدير، إما تعينا وإما تخييرا. فالعقل هنا يحكم به تعيين ولزوم الأكل بجانب شنو؟ بجانب التعيين. هنا أيضا نقول بأن المقام لا يدخل في هذا المورد، لأنه في المقام ماكو وجوب معلوم، حتى نقول تعلق الوجوب بفعل، وهذا الوجوب يدور أمر بين التعيين وبين شنو؟ بين التعيين. ما عندنا وجوب معلوم، احنا عندنا علم بالإلزام الأعم من الوجوب والشنو والتعليم، ما يصير هذا من قبيل الإطعام، الإطعام معلوم الوجوب، قطعاً واجب الإطعام، قطعاً الإطعام واجب، لكن يدور أمر بين التعيين وبين التعليم. في المقام شنو نقول؟ نقول الجلوس واجب قطعاً يدوران بين التعين والتقييم، ما ندري احتمال انه واجب واحتمال انه شنو. فاذا ادخال المقام في هذه الكبرى مو صحيح، لان الكبرى هذه موادتها معروفه ومحصوره، والمقام لا يدخل صوره لهذه الكبرى في هذه الموارد. يتبين مما تقدم بأن الحكم العقلي بالتخيير في المقام باق على حاله في المقام، يعني شنو، في صورة وجود مزية احتمالا أو محتملا. نفس الحكم الذي ذكرناه واخترناه في صورة عدم وجود مزية، في دوران أمر بين المعلوم ما عدم وجود مزية، نقوله في محل الكلام باقا على حاله في صورة وجود المزية في أحدهما، سواء كان المزية كانت سواء كانت المزية بلحاظ الاحتمال أو بلحاظ المحتمل، بناء على مسلك قبح العقابي إلى أمرها ما يتغير شيء. كما هناك نحكم بالتخيير عقلا، هنا أيضا نقول أن الحكم هو التخيير عقلا بالرغم من وجود المزية في أحدها. هذا كله بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وأما بناء على مسلك حق الطاعة، بناء على حد مسلك حق الطاعة الذي يعني منجزية الاحتمال، احتمال منجز يختلف الأمر، لأنك منعنا من كثير من الأشياء لأن احتمال شنو ما هو منجز، الاحتمال لا ينجز متعلقا بناء على ذاك المسلك، أما بناء على هذا المسلك الاحتمال لا ينجز متعلقه، وأما بناء على مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال فالصحيح أن العقل يحكم بالتعيين خلافا لذاك المسلك. ما قلنا بأن العقل لا يحكم بالتعيين بالدقيق، وقلنا لا، العقل يحكم بماذا؟ بالتعيين، بناء على مسلك حق الطاعة يحكم بالتعيين، ولزوم الإتيان بذي المزية احتمالا بأن يكون احتمال هذا الطرف أقوى من احتمال الطرف الآخر، أو محتملا بأن يكون نفس المحتمل اللي هو أفرض الوجوب شنو محتمل الأهمية بالنسبة إلى الطرف الآخر. على كل التقدير الحق يحكم بالتعيين ولزوم الآخر بذي المزية، والسر في هذا هو أن العقل على هذا المسلك كما يحكم بمنجزية أصل الاحتمال بحسب الفرض أنه هو مسلك حق الطاعة، هو مسلك منجزية الاحتمال، إذن على هذا المسلك أصل الاحتمال ينجز متعلقه، فإن العقل كما يحكم بمنجزية أصل الاحتمال على هذا المسلك كذلك يحكم العقل بمنجزية الدرجة الزائدة على أصل شنو؟ الاحتمال. بعد افتراق الدرجة الزائدة على أصل الاحتمال في هذا الطرف، هذا احتمال 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 أكبر من ماذا؟ من احتمال ذاك، أو احتمال الأهمية فيه أكبر من احتمال الأهمية شنو في ذاك. أي درجة زائدة من الاحتمال على أصل الاحتمال هذه أيضا تكون منجزة بنظر شنو؟ بنظر الله. والعقل يقوم بمنجزة أصل الاحتمال، احتمال من مجرد احتمال ينجزه، ينجز ما تعلق به. فالدرجة الزائدة من الاحتمال الموجودة بحسب الفرض في أحد الطرفين أيضا تكون منجزة، ويجب مراعاتها بحكم العاقل. كما يحكم بمنجزية أصل الاحتمال كذلك يحكم بمنجزية الدرجة الزائدة عليه من الاحتمال الموجودة في أحد الطرفين المعين وهو ذو المزية. وكذا يحكم بمنجزية احتمال أهمية الملاك في أحدهما وأقوائية إذا كان المزية بلحاظ المحتمل، يعني كما أنه يحكم بهذا بلحاظ الاحتمال كذلك يحكم بلحاظ شنو المحتمل. هناك احتمال الوجوب أقوى من احتمال فروض التحريم، هنا احتمال أهمية الوجوب أقوى من احتمال أهمية شنو الطرف الآخر. احتمال الأهمية موجود في هذا الطرف وليس موجودا في الطرف الآخر. هذا الاحتمال بنظر العقل أيضا يكون منجز بناء على مسلم حق الطاعة. هذا تمام الكلام في المقام الأول، لأنه في مسألة دوران الأمر بين المحذورين قلنا أن الكلام يقع في مقامات. المقام الأول كان هو ما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم مع وحدة الواقع وكون كل منهما توصليا، الوجوب توصلي والحرمة أيضا شنو توصلي، بمعنى أنه يتحقق امتثالها بمجرد الاتيان بمتعلقها كيفما اتفق ولو لم يقصد به قصد القرب، لكن مع وحدة الواقع كما في مثال الجلوس. الجلوس لو حلف على الجلوس لو حلف على ترك الجلوس على كلا التقدير أن الوجوب توصلي والحرمة شنو توصلي. هذا الكلام كله في هذا المقام الثاني. نفترض وحدة الواقع، فعل واحد يدور أمر بين الوجوب والتحريم، لكن مع افتراض أن أحد الأمرين المعين يكون شنو تعبديا، لكن هذا على الأقل، لأن ما سيذكر في هذا فيما لو كان أحدهما فقط تعبدي يجري بنفسه فيما لو كان كل منهما شنو تعبديا، فيما لو كان كل منهما تعبديا. مع طبعا ما فرض وحدة شنو وحدة الواقع، لنفترض أن الوجوب كان شنو تعبديا على تقدير أن يكون هذا الفعل الواحد واجبا فهو وجوب تعبدي يشترط فيه قصد شنو التقرب. ميزة هذا المقام عن المقام الأول هو هذا، أنه في المقام الأول كنا نفترض عدم التمكن من الموافقة القطعية ومن المخالفة القطعية، هنا لا يختلف، لا يمكن الموافقة القطعية بلا إشكال، لكن المخالفة القطعية شنو ممكنة، وذلك بأن يأتي بالفعل بلا قصد القرب فيخالف المعلوم بالإجمال قطعا. هذا هل يؤثر على الحكم أو لا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.